أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. الكلام في المقصد الثاني في بيان أو إثبات إطلاق علمه تعالى، يعني كونه عالم بكل شيء، يعني علمه مطلق كما مر ذلك في باب القدرة. المصنف الذي هو العلامة يعني الماتن يذكر دليلا على ثبوت العلم، حيث يقول يعني ثبوت العلم مطلقا وعلمه يتعلق بكل معلوم. لماذا يقول؟ لتساوي النسبة أو لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه، باعتبار هو مجرد، وإذا كان مجرد لا توجد مقاييس ومسافات كما مر يعني في باب القدرة، فهو متساوي النسبة إلى الجميع. لماذا متساوي النسبة؟ يقول لأنه حي، جيد، فهذا علة كون حي هي علة عموم العلم، علة إطلاق العلم. إحنا مر سابقا بالدرس السابق حينما يعني أثبتنا أو أثبت المصنف كونه عالما على نحو القضية المهملة كما مر يعني في القدرة، نفس النهج إنه تعالى يكون عالما والمعلوم على أنحاء. النحو الأول أن يكون عالما بذاته، لابد أن يكون عالما بذاته لأن ذاته حاضرة لديه. الأمر الثاني أن يكون عالما بالممكنات أو بالموجودات قبل حدوثها، والنحو الثالث أن يكون عالما بها بعد حدوثها. وهذا واضح أنه هو لا يخلو إما الوجود إما أن يكون واجب أو يكون ممكن، جيد، فالممكن ينحصر به الحادث قبل الحدوث وبعد الحدوث، والواجب هو ذاته. فعلمه بثلاثة أشياء اللي هي المتعلقات. هذا هو إذا أثبتنا أنه عالم بهذه الثلاثة فيكون علمه مطلق. المصنف يذكر دليل الحياة أو كونه عالم على نحو العموم أو الإطلاق لأنه حي، وسيأتي في صفة الحياة بأنه حي لكونه عالما قادرا كما سيأتي. يعني ملتفتين؟ يعني بالبحث اللاحق. لماذا حي؟ يقول لأنه عالم ماذا؟ قادر. لماذا عالم على نحو الإطلاق؟ يقول لأنه حي. هذا دور أو ليس بدور؟ هاي واترتم تحلونها، شوفونا وين النكتة بهذا المقام. المهم لأنه حي، وكل حي يصح أن يعلم كل معلوم فيجب له ذلك، يعني ينتقل من الصحة إلى الوجوب، وهذه هاي النقلة أيضا تحتاج إلى إثبات لاستحالة افتقاره إلى غيره. ثم بعد ذلك الشارح يبدأ بالبيان. هذا دليل المصنف الذي أثار هذا المبحث كما مر يعني في القدرة، تذكرون قول الحكماء والجبائيان وإلى آخره الذين اعترضوا على عدم عموم القدرة لوجود لازم باطل، يعني إذا قلنا بعموم القدرة توجد لوازم باطلة، كذلك إذا قلنا بعموم العلم توجد لوازم باطلة، ما ممكن الالتزام بها. لأنه تعالى لو كان عالم بكل الموجودات اللي هي سواء كانت حادثة أو قديمة، سواء كانت مثلا كلية أو جزئية أو إلى آخره من كل الممكنات يعني وكل ما يتعلق به العلم، هذا بعض اللوازم تمنع، لوازم عقلية تمنع من عموم العلم. مثل ماذا؟ هو لا يخلو، قلنا إما أن يعلم بذاته، وهذا يستلزم الاثنينية لأنه لابد أن توجد مغاير بين العالم والمعلوم، لدينا طرفان عالم ومعلوم، فالمغايرة واضحة بين العالم والمعلوم. أنت إذا علمت بالكتاب فأنت غير الكتاب، يوجد يعني نحو من الإضافة بينك وبين الكتاب. فإذا قلنا هو عالم بذاته هذا شيء يستلزم؟ يستلزم الاثنينية يعني الانفكاك، وإذا كان هناك انفكاك معناه أن صفاته ليست عين ذاته كما مر، اللي هو خلاف الأصل، يعني الضروري أن صفاته غير عين ذاته. فإذا قلنا أنه عالم بذاته يلزم هذا اللازم الباطل، هاي أولا. لذلك هو الشارح أجاب عن هذا وإن لم يذكره. الأمر الثاني أنه هو يعلم بالممكنات، وهذا علم بالممكنات لا يخلو، إما يعلم بكلياتها يعني الماهيات الثابتة لها التي تشترك بها جميعا، أو يعلم بجزئياتها. إذا كان العلم بكلياتها هذا لا تتولد منه مشكلة. لماذا؟ لأن الكليات ثابتة، الحيوانية الناطقية ثابتة في جميع الأفراد، غير قابلة للتغير. ملتفتين؟ أو يكون عالما بجزئياتها، يعني بزيد وعامر وبكر، فهذا علمه بالجزئيات إما قبل الحدوث يعني قبل الوجود أو بعد الوجود. إذا كان قبل الوجود هذا شي يسبب لنا؟ يسبب لنا أن تكون منكشفة ماذا؟ بعد حدوثها. فيلزم ماذا؟ يلزم أن يكون جاهلا بها سابقا، يعني هي لم توجد ثم وجدت ثم أصبح عالما بها. فهذا يستلزم أن يكون عالما بها بعد حدوثها، وإلا قبل الحدوث هي موجودة أو معدومة؟ معدومة. العلم لا يتعلق بالعدم، يتعلق بالموجود. بعد أن وجدت تعلق بها العلم، هذا شيء يلزم منه أن يكون غير عالما بها أو غير عالما بها قبل الحدوث، هذا أولا. ثم التغيرات التي تطرأ عليها، تطرأ على الجزئيات، كزيد مثلا. زيد، هذا التغير الذي يحدث على زيد اللي هو التغير مثلا من جهة الصحة والمرض، أو التغير من جهة كبر الحجم وصغره، أو التغير من جهة اللون مثلا، هذا كله تغير يطرأ على الجزئي نفسه. هذا شيء يستلزم؟ يستلزم تغير العلم معه. وإذا تغير العلم معناه تغير صفة العلم، والتغير من صفات الحادث أو من صفات القديم، تغير من صفات الحادث، فيكون علمه حادث وصفاته عين ذاته، فيلزم منه تغير الذات. فإما أن نقول أن العلم خارج عن الذات، وهذا شيء يلزم منه، يستلزم منه أو يلزم منه الاحتياج أصلا، لأنه حتى يعلم بشيء فلا بد أن يحتاج إلى صفة العلم التي هي خارج عن الذات. أو نقول أنه لا يعلم بالجزئيات، بأي لازم أن نلتزم؟ بالاحتياج أو كون العلم غير مطلق؟ قالوا نختار الثاني، لأنه الصفات عين الذات. واضح إن شاء الله. ومن قبيل هذه الإشكالات التي ترد على القول بإطلاق العلم، فإما أن نقول بحدوث الذات، أو أن نقول صفات ليست عين الذات، أو أن نقول أنه لا يعلم بالجزئيات. من نختار؟ حدوث الذات، أو أن صفاته ليست عين ذاته، أو أن نقول أنه لا يعلم بأحوال الجزئيات؟ ما الجواب؟ لذلك قالوا نختار الثالث، لأنه الذات قديمة وليست حادثة، وأن الصفات عين الذات، ما يمكن التنازل عن هذه الأمور، فنتنازل عن عموم العلم أنه لا يعلم بالجزئيات. واضح إن شاء الله. هذه الإشكالات أو اللوازم أثارت أو جعلتنا نقول بأن علمه غير مطلق، علمه مخصص، هو هذا التخصيص، المخصص عقلي، لأنه يلزم منه لوازم باطلة، إضافة إلى كون العلم بالذات يستلزم الاثنينية، وهذا أيضا باطل، فلا نقول بعموم العلم. يقول المصنف، المصنف ماذا يفعل؟ يورد الدليل مباشرة على كونه عالم بجميع وهذا ما يفي كما مر، تذكرون بالقدرة، إنه القوم يأتون بأدلة وأنت تأتي بأدلة، دلت أدلة إطلاق وعموم وأدلة تخصيص، أنت أطلقت وهم خصصوا، فيكون الحكم يعني مع المخصص. لذلك العام أو المطلق إذا وجد المخصص يحمل على الذي يخصصه، يعني على ما هو مخصص به وليس على إطلاقه ويهمل المخصص. إما أن تبطل المخصص ويبقى على إطلاقه، أو أنك تثبت الإطلاق لا على نحو أنه لا يخصص، لا يمكن أن يخصص. لذلك دليل المصنف لا يفي في مقابل الأدلة المخصصة لإطلاق العلم، لا بد من إضافة. لذلك الشارح يضيف بعض الأمور، يقول وعلمه يتعلق بكل معلوم. لماذا؟ لتساوي نسبة المعلومات إليه. احنا شعدنا تذكرون باب القدرة، احنا قلنا لماذا لا تكون القدرة عامة؟ أين المانع؟ في جهة الذات مرفوع، في جهة المقدور مرفوع، فتكون القدرة ما بها عامة. أما اللوازم التي أوردها القوم فهي باطلة، نبطلها أو توجه مثلا تدفع، فيبقى على أطلاق، تبقى على أطلاقها. بالعلم كذلك، إنه إحنا عدنا جهة عالم شنو ومعلوم، أين المانع؟ في العالم فهو مجرد متساوي النسبة للجميع، أو في المعلوم هي أيضا ممكنات تشترك في الأمر واحد وهو الإمكان، فهي بالنسبة إلى علتها متساوية، يعني متساوية النسبة. فلا يوجد مانع من تعلق الذات أو علم الذات بجميع الممكنات، ولا يوجد تفاوت بين هذا وذاك. لذلك يقول لتساوي نسبة جميع المعلومات إليه. هاي من أين أتت؟ هاي كأنها مسلمة، من أين أتت؟ هو الكلام، هو الكلام. أين المانع؟ في جهة الذات لا يوجد مانع لأنها مجردة، متساوية النسبة للجميع. ونسبة جميع المعلومات إليه أيضا لا يوجد مانع من جهة المعلوم، لكونها جميعها تشترك بماذا؟ تشترك بالإمكان، لا يوجد تفاوت أو أولوية أو إلى آخره. يقول يتعلق بكل معلوم لأنه حي، والحي اللي هو كما سيأتي يعني الفعال الدراك كما يعبرون. فلكونه حي لا يعقل أن نتصور أنه حي وليس عالم بجميع المعلومات، فيصح ما زال حيا يصح أن يكون عالما بالجميع، وإذا صح فيجب. هكذا يقول يصح أن يعلم بكل معلوم فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره. يجب عليه هو الذات، يجب عليه أن يكون عالما بكل المعلومات، وإلا إذا لم يكن عالما لاحتاج إلى علمه ولو للبعض إلى غيره، وإذا احتاج افتقر، والافتقار من صفات الجلال وليس من صفات الكمال. فلا يمكن أن يكون عمومه غير مطلق. يقول أقول الشارح الباري تعالى عالم بكل ما يصح أن يكون معلوما، واجبا كان أو ممكنا، قديما كان أو حادثا، خلافا للحكماء. الحكماء يعني الفلاسفة ماذا قالوا؟ قالوا حيث منعوا من علمه بالجزئيات على وجه جزئي. جيد، لماذا منعوا؟ يقول لتغيرها المستلزم لتغير العلم الذاتي، هذا اللازم. هاي واضحة اللازم الباطل أو الإشكال، لأنه إذا كانت الجزئيات متغيرة، بل ليست متغيرة هي حادثة، وعلمه بها قبل الحدوث أو بعد الحدوث؟ قبل الحدوث عدم، بعد الحدوث معناه انكشاف، معناه لم يكن عالما سالفا. هاي أولا. ثانيا بعد حدوثها معرضة للتغير أو لا؟ معرضة للتغير لأنها إما مسبوقة بالحركة أو مسبوقة بماذا؟ بالسكون. فهذا التغير يستلزم منه تغير العلم، وإذا تغير العلم تغيرت الذات، لأن العلم صفة والصفات عين والصفات عين الذات، فتكون إما أن تتغير الذات أو تكون الصفات ليست عين الذات، أو نقول بماذا؟ نقول أنه لا يعلم ببعض الجزئيات المتغيرة. هو هذا الذي أورده الحكماء، فكيف يكون عنه الجواب؟ المصنف أو الشارح أجاب بجواب عام جيد، وكأنه لا يستوعب الإشكالات المطروحة، هاي الإلزامات اللي هي ثلاث لوازم عندنا. اللازم الأول أنه الذات حادثة، اللازم الثاني أن الصفات ليست عين الذات، اللازم الثالث اللي هو أنه لا يعلم بالمتغيرات. فبماذا نلتزم؟ الحكماء اختاروا الثالث جيد؟ المصنف ماذا اختار؟ ها؟ لا، هو المصنف دفع الثلاثة. ايه كيف دفع الثلاثة؟ لأن بهذا التصور أنه لدينا عالم وماذا؟ ومعلوم، وما بينهما اللي هو يسمونه الإضافة، إضافة العالم إلى المعلوم. صار عندنا ثلاثة، عالم ومعلوم وإضافة بينهما تضيف، اللي هو هذا يعبر عنه بالأمر الاعتباري المنتزع من بين العالم والمعلوم. المصنف ماذا قال؟ قال المعلوم يتغير لأنه حادث، والعالم ثابت لا يتغير جيد، الذي يصدر منه العلم. التغير أين؟ التغير في الاعتبار اللي هو الإضافة، هذا هو الذي ينقلب. أما العلم والذات لا تتغير، والتغير في الجزئيات. لذلك أنظر عبارته، يقول قلنا هو التعلق الاعتباري للعلم الذاتي، يعني الأمر الإضافي بين العلم والمعلوم، هكذا يعني بين الذات العالم والمعلوم، هو هذا المتغير وليس الذات. لا يصل التغير إلى الذات، وإنما ينحصر أين؟ فقط في الإضافة اللي هو الأمر الاعتباري، فيندفع الإشكال. أصلا هو هذا قائم، الإشكال قائم على ماذا؟ قائم على إلغاء الارتباط والإضافة والوساطة بين العالم والمعلوم. هم تصوروا الأمر اثنين فقط اللي هو العالم والمعلوم، الإضافة أين؟ الأمر الاعتباري أين؟ أو النسبة، نسبة العالم إلى المعلوم، هنا يكون التغير وليس في الذات ويصل إلى الذات. فحده الاعتبار. شنو يعني الاعتبار؟ إحنا نتصور أنه العلم تغير بتغير الجزئيات، وإلا العلم ثابت. أين ثابت؟ اللي هو هذا الإشكال الذي يدفع الكل. أين ثابت؟ يقولون ثابت في أمد الدهر قبل أن يحدث. هو يعلم بجميع الأشياء بكلياتها وجزئياتها وحادثها وقديمها على وجه الكل، يعني صورة مشاهدة حاضرة لديه، هو يراها هكذا، يعني يرى الجزئي وجميع تغيراته إلى أن ينعدم، يرى الكلي وجميع تغيراته وهكذا، ويرى الذات أيضا. فهو يعلم بجميع المعلومات منذ الأزل، وهذا شو يدفع لنا أيضا إشكال؟ إشكال أنها لم تكن حادثة وحدثت فانكشفت فتعلق بها العلم. ملتفتين؟ ها؟ أحسنت، يعني انفعالي بوجود المعلوم بحدوثه. فهذا الجواب الثاني اللي هو العلم الأزلي بتلك المعلومات، وتكون حاضرة مشاهدة لديه، سواء كانت حادثة قبل أن تحدث طرأ عليها التغير، لم يطرأ عليها التغير هي بصورة تامة منذ حدوثها إلى انعدامها، قبل يعني قبل الحدوث وبعد الحدوث. واضح إن شاء الله؟ فتنتفع جميع الإشكالات بهذا الجواب، وإلا إذا بقينا على جواب المصنف راح تبقى بعض المنافذ يعني مفتوحة. المصنف يجيب عن ماذا؟ يجيب عن إشكال التغير فقط الشارح يعني، لكن إشكال أنها حدثت فعلم بها فانكشفت، وهذا يدل على أنه قبل حدوثها على كونها ماذا؟ على كونها غير عالمة عن الذات. فالجواب الثاني هو الذي يدفع الإشكال. إيش تبقى عندنا؟ تبقى عندنا مشكلة أنه كيف يعلم بذاته؟ أنت قلت أيها الشارح أنه لدينا ثلاثة أطراف، الطرف الأول العالم، الطرف الثاني المعلوم، الطرف الثالث اللي هو الإضافة والاعتبار، وصفاته عين ذاته. وبين العالم والمعلوم لابد أن توجد مغايرة، وإلا ما ممكن الشيء أن يكون عالما بنفسه، لابد أن توجد مغايرة وإثنينية. فكيف الجواب؟ الجواب هو الجواب أن المغايرة اعتبارية وليست حقيقية. هو هاي في مقام تصورنا لابد أن نتصور هكذا، وإلا في مقام الذات هذا التغاير والإثنينية، تغاير وإثنينية ماذا؟ اعتبارية، هكذا يعبرون. من جهة المفهوم حينما نتصور، نتصور ذات ونتصور ماذا؟ ونتصور العالم اللي هو صفة العلم، كما يعني ذكرنا ذلك سالفا. قلنا احنا مرة شو نصور؟ نتصور الذات المجردة، ونتصور كونها قادرة القدرة، ونتصور ماذا؟ ونتصور العلم، ونتصور الحياة. وهذا تعدد أو ليس بتعدد؟ يعني مفهوم الذات كمفهوم العلم ومفهوم القدرة ومفهوم الحياة أو الإرادة، أو يختلف؟ ها؟ يختلف. من جهة المفهوم يوجد اختلاف، من جهة التصور يوجد اختلاف، لكن الاتفاق أين؟ الوحدة أين؟ في المصداق. من جهة المصداق هو واحد، هو عالم من حيث هو قادر، موجود من حيث هو حي، حي من حيث هو مريد، وهكذا بتعدد الحيثيات حتى نتصور الصفات ونتصور الذات. فهذا التغاير بين علمه بذاته وبين الذات هذا تغير مو حقيقي، تغير مفهوم يعني إثنينية مفهومية وليست إثنينية مصداقية، وإلا هو علمه بذاته صادر من ذاته، ملتفتين؟ وليس يعني هناك إثنينية أنه ذات ثم علم بذاته، وإلا هذا شيء يستلزم؟ يستلزم أولا الانفكاك، ويستلزم ثانيا الافتقار، وإلى آخره من بعض اللوازم. واضح إن شاء الله؟ لذلك يقول المصنف: حيث منعوا من علمه بالجزئيات على وجه جزئي لتغيرها المستلزم لتغير العلم الذاتي على وجه جزئي، منعوا من علمه بالجزئيات على وجه جزئي يعني بعضها يعني التي تتغير، لتغيرها المستلزم لتغير العلم الذاتي. وهذا باطل، هذا لازم باطل. هو الذي جعل الحكماء يقولون بعدم عموم العلم. الجواب: قلنا المتغير هو التعلق الاعتباري للعلم الذاتي. يعني هناك شيء بين العلم والمعلوم اللي هو الإضافة والتعلق العلم بالمعلوم والاعتبار، هو هذا المتغير. وهذا شنو طرف حقيقي او انتزاعي شيخ علي؟ طرف حقيقي او انتزاعي اللي هو الاعتبار والتعلق، طرف حقيقي او انتزاعي اللي هو اكو اضافه اذا ماكو طرفين. تذكرون بالخالقيه والصفات الفعليه، اذا ماكو خالق ومخلوق نستطيع ان نقول ننتزع خالقيه؟ ما ممكن. هاي الاضافه ايضا، الاضافه تحتاج الى شيء نضيفه الى شيء اخر، فهاي الاضافه هي امر اعتباري انتزاعي، التغير يكون فيه. لا في العلم نفسه فيندفع الاشكال. يقول: والدليل على ما قلناه انه يصح ان يعلم كل معلوم فيجب له ذلك. هاي صحة كونه يعلم بكل معلوم. يقول: أما أنه يصح أن يعلم كل معلوم فلأنه حي. واضحة؟ هو سوف يأتي يعني في المبحث القادم أنه ما يمكن أن نتصور شيء أنه بعد أن ثبت أنه عالم وقادر، أنه عالم وقادر بدون حياة. كيف يكون عالم وقادر بدون حياة؟ إذن هو حي يأتي يعني. جيد. وهنا ماذا يقول؟ يقول: نثبت بكونه عالما على نحو الإطلاق والعموم لكونه ماذا؟ لكونه حي. فش صار؟ صار إثبات الحياة متوقف على العلم، وإثبات العلم متوقف على الحياة. لكن أكو نكتة في المقام أنتم بكونوا تركزون عليها، شوفوها باكر. توجد نكتة يعني دقيقة مهمة هي التي تدفع هذا الإشكال، ولا دور واضح هذا. لماذا حي؟ لأنه عالم. لماذا عالم؟ لأنه حي. هو نفس المصنف يعبر بهذا التعبير. يقول: أما أنه يصح أن يعلم كل معلوم فلأنه حي. إذا كان حي يصح يعني شنو؟ يصح يمكن أن يعلم بكل معلوم، ما زالت فيه الحياة، أنه فعال دراك. فهذا الإدراك شو يكون؟ يكون ممكن أن يكون يتعلق بكل معلوم، يصح يعني يمكن. وإذا صح له أشوفه يصح أن يعلم بكل معلوم، هاي تنطبق على الواجب والممكن. ملتفتين؟ لذلك هو انتقل من الصحة إلى وجوب العلم بكل معلوم في مقام الذات. هو هذا الفرق بين الواجب والممكن من جهة العلم. إذن إذا كان حي ممكن، هذا شيء ضروري أصلا، إنه إذا كان حي يصح أن يعلم بكل معلوم، ماكو مانع، ماكو مشكلة. جيد؟ يعني في مقام الإمكان قبل الوقوع الصحة، الإمكان عام مو الإمكان الوقوعي اللي هو يقع في الخارج. جيد؟ الإمكان الذاتي يصح أن يعلم بكل معلوم. هاي يصح أن يعلم بكل معلوم، ما هو الدليل عليها؟ يقول: لأنه حي. هو الحي بعد ممكن أن يكون علمه يتعلق بكل معلوم. جيد؟ واقع أو ليس بواقع؟ يقول: بغض النظر عن الوقوع، نحن نتكلم في الإمكان، في مقام الإمكان يصح أن يعلم بكل معلوم. لماذا؟ يقول: فلأنه حي، وكل حي يصح منه أن يعلم، ونسبة هذه الصحة إلى جميع ما عداه، يعني ما عدا الذات، نسبة متساوية. لماذا؟ شنو دليل التساوي؟ من جهة العالم اللي هو الذات لأنها مجردة، من جهة المعلوم لأنها ممكنة، كلها تشترك بالإمكان، فلا يوجد ما يدل على عدم التساوي. يقول: متساوية فيتساوى أو تتساوى نسبة جميع المعلومات إليه أيضا. وأما أنه إذا صح له تعالى شيء وجب له. لماذا يجب له؟ يقول: فلأن صفاته تعالى ذاتية، والصفة الذاتية متى صحت؟ وجبت. وإلا إذا بقينا على الإمكان. هذا ماذا يعني؟ معناه أنه لا يتصف بها، لأن الإمكان متساوي النسبة، اللي هو معناه يصح، اللي هو معنى الإمكان، لأن الإمكان متساوي النسبة بين الطرفين، يمكن أن يتصف ويمكن أن لا يتصف. فبالاحتمال الثاني أنه إذا بقينا على الإمكان معناه ماذا؟ معناه أن الصفة تنفك عنه. فإذا أراد أن يعلم بشيء فش يحتاج؟ يحتاج إلى الصفة التي هي خارج عن الذات لكي يعلم بهذا المعلوم. وهذا شنو معناه؟ معناها الافتقار، والافتقار له باطل. فإذا يجب أن يكون عالما بجميع المعلومات. واضحة النقلة؟ واضحة أنه يصح يعني إمكان العلم بجميع المعلومات. لماذا يقول لي؟ أنه حي، هو هذا الحي، وهذا شيء يشمل، يشمل الواجب والممكن. جيد. ثم بعد ذلك يقول هذا الإمكان يتحول إلى الوجوب في الذات. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن واجب كان ممكن، وإذا كان ممكن يمكن الانفكاك، وإذا أمكن الانفكاك يستلزم الافتقار، والافتقار باطل يعني. لذلك يقول والصفة الذاتية متى صحت وجبت لواجب الوجود، وإلا إذا لم تجب لافتقر. هاي نتيجة لافتقر، يعني شنو؟ إذا لم تجد تجب نرجع إلى الإمكان، إذا رجعنا إلى الإمكان يمكن أن تتخلف، فإذا تخلفت احتاج إليها، وهذا هو معنى الافتقار. يقول وإلا لافتقر في اتصاف الذات بها إلى الغير، اللي هو فرضناها في الإمكان أنها تنفك عنه، فيكون الباري تعالى مفتقرا في علمه إلى غيره، وهو محال. واضح دليل المصنف ودليل الشارع على إبطال ماذا؟ على إبطال أدلة الحكماء. واضح إن شاء الله. الكلام في الصفة الثالثة اللي هي كونه تعالى حيا. يقول أنه تعالى حي، قال الصفة الثالثة كونه تعالى حي أو إنه تعالى حي لأنه قادر عالم، فيكون حيا بالضرورة. احنا هذا الدليل واضح. لماذا؟ لأنه ما معنى الحي؟ لماذا هو ما معنى الحي في النقطة الأولى؟ يقولون الحي هو الدراك الفعال، يعني الذي يفعل، وهذا مرتبط بماذا؟ بالقدرة. والذي يعلم، وهذا مرتبط بماذا؟ مرتبط بالعلم. يعني حي لكونه عالما قادرا. جيد. هذا أولا. ثانيا ما معنى الحياة فيه؟ الحياة يعني على أنحاء، يمكن أن تكون بالموجودات اللي هي الممكنات، ويمكن أن تكون في غيرها اللي هي في الواجب. هو نفس المعنى الحياة مثلا اللي هي لا تخلو الموجودات، إما جماد أو نبات أو ماذا أو حيوان. أكو غير ذن الثلاثة؟ ماكو. أما في الجماد اللي هو يقولون هكذا توجد فيها حياة، لأنه نحن نراها متماسكة أولا، و نراها تتجمع الجزئيات فيها كالحجارة أو مثلا أو غيرها من الجمادات، فنرى فيها حياة، وإلا لما تماسكت. منشأ التماسك فيها شنو؟ هو يقولون هذا يكشف عن الحياة في الجمادات. جيد. في الحيوان والنبات بعد واضح إنه بعد الحيوان والنبات اللي هو التكامل الموجود فيها، اللي هو بمعنى النمو. جيد. والحركة والشعور والإحساس وإلى آخره، هاي كلها تكشف عن وجود الحياة. فهذه الحياة في الممكنات، إما تماسك في الجماد أو نمو وتكامل وشعور وإحساس في الحيوان والنبات. واضح أنه النبات عملية التركيب الضوئي ما أدري شو كانوا يسمونها، واضح أنه ينمو ويكبر وإلى آخره، وهذا يكشف عن يكشف عن كونه حيا. الحيوانات بعد واضح أنه الألم والشعور والجوع والنمو الواضح فيها يدل أيضا على كونها حية، هذا في الموجودات. في الواجب ما معنى كونه حي؟ أيضا النمو والتماسك وإلى آخره، أو معنى آخر؟ قطعا معنى آخر، لأن هذا المعنى لا ينطبق عليه، لأن هذا كله عبارة عن افتقار في الجمادات اللي هو التماسك مثلا أو استجماع الأجزاء، هذا أيضا افتقار. أو مثلا في غير الجماد اللي هو الحيوان والنبات من نمو واستشعار وإلى آخره، هذا أيضا يعتبر من النواقص على الذات. فما ممكن أن يكون معنى الحياة في الذات هو معناه في غيرها، ما ممكن، لابد أن يكون له معنى آخر. ما المعنى الآخر؟ المعنى الآخر هو نفس هذا المعنى، اللي هو أن يكون فعالا مدركا، هو هذا معنى الحياة في الذات الإلهية. بعضهم قال ألا يستحيل عليه شيء، هو هذا معنى الحياة، لكن المصنف الآن يقول هو الفعال الدراك، هو هذا معنى الحياة في الذات الإلهية. واضح إن شاء الله؟ فعال يعني قادر على الفعل، مأخوذ من القدرة جانب الفعلية، ولا القدرة عام من الفعلية كما أمر، يعني يمكن أن يكون قادر شنو غير صادر كما أمر في القاعدة. فالدليل على كونه حي هو نفس فعله، يعني القدرة الفعالة، هو هذا معنى. متى كشفنا أنه حي؟ كشفنا كونه قادر فعال، يعني في جانب الفعلية. وكونه دراك يعني مدرك للأشياء، عالم بها، هاي هي صفات الحي. ما يمكن أن يكون حي قادر فعال أو مدركا أو دراك ويكون غير حي، لابد أن يكون ماذا؟ يكون حيا. واضح إن شاء الله؟ فإذا الحياة تختلف في الذات الإلهية عن غيرها. تبقى مسألة أنه مر في البحث السابق أنه عالم لكونه ماذا؟ حي. في هذا المبحث أنه حي لأنه يتصف بماذا؟ بالعلم. وهذا دور، هذا باسر تأملوا به وشوفونا الجواب، يعني هو الجواب بدأ يطفو، يعني يتضح شيئا ما. بعبارات الشارح نجد الجواب بتعبير بكلمة أو كلمتين، هو أشار لهذا المعنى، يندفع به هذا الإشكال. يقول الصفة الثالثة أنه تعالى حي لأنه قادر عالم فيكون حيا بالضرورة. أقول الشارع من صفاته الثبوتية كونه تعالى حيا، فقال الحكماء وأبو الحسن البصري حياته عبارة عن صحة اتصافه بالقدرة والعلم. جيد. وقال الأشاعرة، اختلفوا يعني، هو حي، الكل متفق على أنه حي، لكن الدليل على الحياة ما هو؟ لكونه متصف بالعلم والقدرة هو حي، أو لا، كون العلم والقدرة زائدة على الحياة، يعني يكون حي فيكون قادر وعالم، مو لأنه قادر وعالم يكون ماذا؟ حي. اختلفوا بهذا المعنى، هذا يأتي تفصيله غدا. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.